بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنفتتح هذا المجلس من المجالس الرمضانية بقول الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وفي هذه الآيات بين الله تبارك وتعالى أنه أنزل كتابه على نبيه عليه الصلاة والسلام ليقرأه على الناس على مكث، فأنزله الله مفرقا على حسب الوقائع والأحداث. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر في ثنايا هذه الآيات موقف أهل العلم منها: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ومعنى ذلك أنهم يتأثرون بآيات القرآن عندما تتلى عليهم. وهؤلاء الذين أراد الله بهم الخير من الذين أوتوا الكتاب قبل هذا القرآن، ممن كانوا على اليهودية أو النصرانية فجاء القرآن فآمنوا به. قال الله عز وجل فيهم: أولئك يؤتون أجرهم مرتين. وأما من أعرض ولم يؤمن فإن القرآن يكون حجة عليه لا له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: والقرآن حجة لك. مع الأفعال، وأصبح الإنسان يقرأ القرآن وهو في بعد عن العمل به، يقرأ القرآن وهو يخالفه، فهذا حجة عليه لا له، حجة عليه لا له. وهذا يتطلب منك أن تقرأ القرآن وأن تحرص على تدبر القرآن. فقراءة القرآن من الأعمال الصالحات، ومن جملة القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، لا سيما في شهر رمضان. وقد مر معنا فيما مضى من المجالس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فكان لرمضان مزيد اختصاص بهذا القرآن ومزيد عناية، لأنه الشهر الذي أنزل فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فينبغي المبادرة في قراءة القرآن والمسارعة في ذلك والتنافس على هذا الخير. وقد علمت أنه كان من مضى كثير منهم من عباد الله الصالحين إذا جاء رمضان أووا إلى المساجد وعكفوا على قراءة القرآن في ليلهم وفي نهارهم. فلا ينبغي للمؤمن أن يخلي أيامه ولياليه من قراءة القرآن وليزدد في شهر رمضان. فكم وكم من الفضائل فيما يتعلق بقراءة القرآن. تأمل فيما جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهذه فضيلة عظيمة، أن من قرأه ماهرا به مع السفرة الكرام البررة من الملائكة، ومن كان يشق عليه قراءة القرآن ومع ذلك يجاهد نفسه ويتكلف فهذا يؤتى أجره مرتين، أو له أجران، أجر القراءة وأجر التعب والمشقة الذي يحصل له. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل للمؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة: ريحها طيب وطعمها طيب، كما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها حلو ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. فالمؤمن لا ينبغي له أن يخلي زمانه من قراءة القرآن، أيامه، لياليه، سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، لكنه يزداد في شهر رمضان قراءة للقرآن، قراءة للقرآن. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتعلم القرآن ويعلمه خير الناس، كما في البخاري عن عثمان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وإن تيسرت المدارسة فتلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الشاهد: يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ومن فضائل قراءة القرآن ما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال بعض أهل العلم: هذا فيه أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة، فيقال للقارئ: ارقى في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن. فمن استوفى قراءة القرآن استولى على أقصى درج الجنة في الآخرة، ومن قرأ جزءا منه كان رقيه في الدرج على قدر ذلك، يعني رقيه يوم القيامة في درجات الجنة على قدر قراءته للقرآن في الدنيا، فيكون منتهى الثواب عند منتهى القراءة. وهذه فضيلة عظيمة، كيف إذا انضاف إليها غيرها من الفضائل الكثيرة، ومنها أن القرآن يشفع لأصحابه، كما في صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لو لم يكن إلا هذا لكان كافيا، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن قراءة القرآن أفضل من سائر الذكر، يعني المطلق، وأما الأذكار المقيدة بالصباح وبالمساء وبالنوم وبالاستيقاظ فهذه في أوقاتها أفضل من غيرها، أفضل من غيرها. فالحاصل من هذا الإكثار من قراءة القرآن مع الحرص على التدبر. لا يكفي أن الإنسان يقرأ مجرد قراءة هذا كهذا الشعر، بل الذي ينبغي أن يقرأ ويحرص على التدبر والتأمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أفلا يتدبرون القرآن ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فإذا كانت الجبال مع عظمتها ومع شدتها وصلابتها لو أنزل هذا القرآن عليها، يعني لو خوطبت به وكلفت به وكلفت بأوامره ونواهيه لتصدعت من خشية الله. هذه حال الجبال التي هي في غاية من الصلابة والشدة وفيها من الأحجار الصلبة ما فيها، ومع ذلك من شدة تأثرها بالقرآن ورقتها له تتصدع. فكيف بكثير من بني آدم ممن لا يخشع قلبه لقراءة القرآن؟ صار القلب والعياذ بالله أقسى من تلك الحجارة وأشد. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أصبحت تلك القلوب ربما تسمع القرآن أو تقرأ القرآن لكنها لا تتأثر به ولا تبتعد عن ما نهى عنه القرآن ولا تمتثل لما أمر به القرآن، لا تلين ولا تخشع ولا تنيب، فأصبحت أشد من الحجارة. مثل هذه القلوب كما قال بعض أهل العلم لا يذيبها ويلينها إلا نار جهنم. القلوب التي لا تلين للقرآن ولكلام الله عز وجل ما يلينها ويذيبها إلا نار جهنم. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فقلوب عباد الله الصالحين تلين عندما تسمع ذكر الله وعندما تسمع قراءة القرآن أو تقرأ، لكن القلوب القاسية لا تلين. ومثل هذه كما سمعت لا يلينها ولا يذيبها إلا نار جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، والحمد لله رب العالمين. أو عليك.